بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم قصة نبي. هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أرحب بكم مشاهدين الكرام يا من يشاهدنا خلف الشاشات، كما أرحب بضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله المصلح. مرحبا بك شيخ خالد.
أهلا وسهلا أخي أحمد، الله يحييك.
أيضا أرحب بأخي مسلم السحيمي الذي بإذن الله تعالى سيكون معنا مداخلا ومشاركا. أهلا بك مسلم.
أهلا بك والشيخ خالد.
شيخ خالد، عودة إليك، ونحن نتتابع في سرد القصص والمواقف والعبر التي نأخذها من ما نتلوه في كتاب الله تعالى، وانتهى بنا المطاف عند قصة نبي الله موسى مع فرعون، تلك القصة الغريبة والعجيبة والتي امتلأت بالأحداث والوقائع والتي قصها الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع من المواضع التي وردت في كتاب الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. موسى عليه السلام من خير أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، هو من أولي العزم من الرسل، وأنت إذا تأملت الأحداث ترى أن هذا الوصف قد استحقه رضي الله عنه وصلوات الله وسلامه عليه لما كان من عظيم ما واجهه حصل له في دعوته، سواء كان في دعوته لفرعون أو في دعوته لقومه. فموسى عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل، يقول الله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. ويقول جل وعلا في محكم كتابه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليكم ووصينا به موسى وإبراهيم وعيسى بن مريم. الآيات الكريمات التي ذكر الله تعالى فيها خبر رسالة موسى إلى فرعون. فرعون وموسى علاقتهم كانت من النشأة والبداية، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ومر هذا الاتصال بين موسى وفرعون في مراحل عمره كلها إلا بضع سنوات، قرابة 10 أو أكثر من هذه السنوات التي غاب فيها موسى عن فرعون، ذلك لما خرج فارا من موسى وقومه، من فرعون وقومه، خشية أن يقتله أو أن يصيبه بأذى بسبب ما جرى من قتل القبطي. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب إلى فرعون. هنا علم موسى أنه لا بد أن يلقى فرعون، لأن الله أمره في إيحائه وبعثته ورسالته أن يذهب إلى فرعون. إنه طغى، هذا سبب الرسالة، وطغيان فرعون وبطشه وخروجه عن كل مألوف في معاملة الله عز وجل وفي معاملة الخلق. في معاملة الله قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، وهذا غاية الاستكبار والبطش في الأرض. وأما في الخلق فقد طغى كما قال جل وعلا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، فرق قسمهم ليتم ملكه وتسلطه عليهم. الله جل وعلا لما بعث موسى إلى فرعون، طبعا موسى ليس غافلا من هو فرعون ولا جاهلا بحاله، يعرفه تمام المعرفة فقد غذاه ورباه ونشأ في بيته، فلذلك لما أوحى إليه اذهب إلى فرعون إنه طغى قال ربي إني أخاف أن يكذبون، فتوقع منهم التكذيب، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون، وهذا اعتذار وطلب إعانة وتقدير للمسؤولية. بعد هذا يقول موسى لربه في طلب العون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، أي أخاف أن ينتقموا مني بسبب ما تقدم من قتل. فوعده الله تعالى بالنصر والتمكين كما تقدم في آيات عديدة، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. الله أكبر، معية الله جل وعلا ملأت قلب موسى عليه السلام يقينا ورسوخا وثباتا وتصديقا، ولذلك قابل هذا الطاغية مع كونه سبق له جرم يوجب المعاقبة، هذا واحد، وكونه أيضا ضعيف لا حول له ولا قوة، لم يكن معه سلطة ولا ما يمكن أن يثبته، إنما معه رب العالمين، إنني معكم أسمع وأرى كما قال جل وعلا، وهنا قال إنا معكم مستمعون،
ويخاطب أكبر طاغية في ذلك الزمن.
نعم، الذي له من البطش والقوة والقدرة، ما قال ولي هذه الأنهار تجري له ملك مصر، قالوا هذه الأنهار تجري من تحتي، فله من القدرات والملك والسلطة ما يخاف ويهاب.
نعم، أنا أستأذنك شيخ خالد في أخذ هذه المداخلة من الأخ مسلم السحيمي معلقا ومشاركا، تفضل مسلم.
شيخنا، ذكر الله عز وجل أو وصف الله عز وجل لفرعون بالطغيان توافرت فيه جميع صور الطغيان التي قد يتصورها الإنسان، الطغيان في حق الله عز وجل والاعتداء عليه بادعاء الربوبية، الطغيان على الخلق بسلب حقوقهم وادعاء عبوديتهم له، الطغيان في التفريق الاجتماعي بين الناس بأن فرق بين بني إسرائيل، فهذه صورة جزئية، طغيان فرعون أنه شمل جميع الصور التي قد يتصورها الإنسان. الأمر الثاني الذي أود تعليقك عليه، طلب موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ببعث هارون معه لتسبيح الله عز وجل وذكره كثيرا، إشراقه حول أهمية التسبيح والذكر لله عز وجل وأنه مقصد من مقاصد الرسالات.
نعم، هذا ما يتعلق بالاستعانة بالله تعالى، ذكرت أنه من أسباب ثبات موسى عليه السلام وكذلك ثبات أخيه هارون في مقابلة هذا الطغيان هو ما من الله تعالى به عليهم من هذه المعية التي ثبتتهم، هي ليست معية عامة فقط بل هي معية خاصة، إنني معكم أسمع وأرى، وذلك أن معية الله تعالى لعبده نوعان، معية عامة وهي التي تكون مع كل الخلق، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، فالله معنا جل وعلا بعلمه وشهوده وسمعه وبصره سبحانه وبحمده، لكن هناك معية خاصة لأوليائه، معية التأييد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقد ذكر الله تعالى هنا معيته لموسى عليه السلام وهارون، إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية لها موجبات، لها دواعي، لها أسباب، منها ما ذكر أخونا مسلم في اشتغال موسى عليه السلام وأخيه بالذكر، فإن الذكر من أعظم أسباب الثبات، ولذلك قال الله جل وعلا ولا تنيا في ذكري، لا تنيا أي لا تتأخر ولا تتباطأ في ذكري، فالذكر من أعظم أسباب تثبيت القلوب، وهذا ما جرى، فإن موسى لما جاء إلى فرعون وقال له ما قال من الدعوة، قال له كلمات، قال لموسى، موسى قال لفرعون من الكلام الذي يتعلق بالدعوة ما أثاره، لكن موسى لم يدخل معه في مجادلة كبيرة في أول الأمر، قال أن أرسل معي بني إسرائيل. فذكر هذا الطلب، يعني إذا أنت لم تقبل هذه الدعوة أرسل معي بني إسرائيل، أتركهم، أرفع جبروتك وظلمك عنهم. قال له: ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ وهذا إدلال ومن باليد السابقة، كيف تقول هذا؟ كيف تتجرأ أن تتكلم بهذا الكلام وأنا قد أحسنت إليك؟ وزيادة على هذا وفعلت فعلتك التي فعلت وهي قتله للقبطي، وأنت من الكافرين، أي لنعمتي وجميل ما أحسنت إليك. قال: فعلتها. موسى عليه السلام لم ينكر، وهنا فيه الإقرار بما يكون من سابق الخطأ، وإنه سابق الخطأ ليس سببا لعدم قبول الحق. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني قبل أن يمن الله تعالى علي بالرسالة والهداية. ثم قال: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي، بعد أن أخبر برسالته قال: تلك نعمة تتفضل بها علي، إنك ربيتني وأنا وحيد ورعيتني وأنا وحيد. طيب، ما وزن هذا الإحسان الذي تذكر في مقابل ما أنزلته ببني إسرائيل من الأذى والبطش والظلم؟ قال: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، جعلتهم عبيدا واستحييت نساءهم وقتلت رجالهم. قال فرعون: وما رب العالمين؟ فرعون ألقم الحجة، ودحضت شبهته، فلم يجد جوابا عن هذا الذي قال له موسى، فانتقل إلى المناقشة في أصل الدعوة: ما رب العالمين هذا الذي تدعون إليه يا موسى؟ سؤال موسى، سؤال فرعون لم يكن سؤال استعلام، إنما كان سؤال استكبار واستهزاء. ما رب العالمين؟ يعني إيش هذا الذي تقول؟ إيش هذا الكلام الذي تقول؟ موسى عليه السلام لم يستخفه هذا الاستخفاف وهذا الاستهزاء من فرعون، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فأثبت الربوبية لكل مشاهد، السماوات والأرض، السماوات بأفلاكها وكواكبها ونجومها، والأرض بكل من فيها حتى أنت يا فرعون، لكنه ما نص عليه، إنما جاء بالربوبية العامة التي تشمل كل شيء، وهذا لا يمكن أن يدعي. إن كنتم موقنين، قال لمن حوله: من القائل؟
فرعون.
ألا تستمعون؟ كيف ما يعني استغربت هذا الكلام؟ ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. جاء التخصيص، إذا كنت أنت لم يرق لك الكلام السابق فهناك كلام أشد، هو ربوبية الله لك وليست لك فقط، بل لك ولآبائك الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وتلك شنشنة معهودة من أهل الفساد والشر،
يقولها مخاطبا حاشيته الذين معه.
نعم، إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون، حيث اجترأ بهذا الكلام الذي سمعتموه. موسى عليه السلام لم يتوقف، وعاد بإثبات الربوبية العامة الواسعة، قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت، جاء التهديد، التسفيه والاستهزاء لم ينفع، ولم يوقف موسى عند هذا الحد، بل استمر في تبيين الرسالة. فلذلك جاء التهديد: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، تهديد بالسجن. قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ موسى يقول له: حتى تستمر على هذا الطغيان وهذا الاستكبار، حتى لو جئتك بشيء مبين يصدق دعواي ويصدق ما أنا عليه من حق؟ قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه عند فرعون وفي الملأ، ولك أن تشاهد هذا الموقف وتتصور كيف يكون، فإذا هي ثعبان مبين، أي واضح غير ملتبس، ليس ثعبانا يمكن أن يقال هذا ثعبان من ثعابين السحرة، لا، كان مبينا، يعني لا يشتبه بفعل السحرة والمشعوذين، إنما هو ثعبان حقيقي. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه أخاه، أمهل وأخاه الذي جاء معه، وابعث في المدائن، أي في المدن التي تحت سلطانك، حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. جاء السحرة من كل مكان، وكان ما كان من اجتماع سحرة فرعون بجميع ما يملكون من القدرات والإمكانات، ووعدهم فرعون بالهبات والعطيات، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، أي لمشاهدة كذب فرعون، لعلنا نتبع كذب موسى، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. حتى هنا في تردد، شف ما قال لعلنا نتبع، قال سنتبع السحرة، إنما جعل ذلك معلقا بظهورهم، حتى لو لم يظهروا لن نتبع موسى، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، وعدهم بما وعدهم. اختصارا وإجمالا، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. لما جاء السحرة وألقوا شعوذتهم وأسحارهم التي قمروا بها أعين الناس وشووا وشبهوا عليهم، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، تجمع كل ما أتوا به من السحر. فألقي السحرة ساجدين، والسحرة لا يمكن أن يضللوا في صنعتهم وعملهم. لم يسجد سحرة فرعون إلا ليقينهم بأن هذه العصا التي انقلبت إلى ثعبان مبين كان انقلابا حقيقيا، وليس انقلابا شكليا أو صوريا أو تخيليا، إنما هو انقلاب حقيقي، جماد انقلب إلى حيوان بقدرة الله الذي بيده ملكوت كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون.
وكان الله سبحانه وتعالى أراد أن يقيم الحجة والبرهان في هذا المجمع الذي جمعه فرعون، جمع جميع السحرة وجميع القوم وجميع الناس في ذلك المشهد، فكان ما كان، فقام الله الحجة على فرعون.
آمن سحرة فرعون وهددهم ووعدهم وأخوفهم، لكنهم استمروا على إيمانهم وقالوا مقولتهم لا ضير، وما تقضيه إنما هو تقضيه في الحياة الدنيا. بعد ذلك جرى ما جرى من خروج موسى وقومه لما تهددهم فرعون بالقتل والذبح وأراد إيقاع الشر بهم، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
جميل. وقبل أن نبدأ في هذا الموضع شيخ خالد الذي دار عندما قامت الحجة الآن على فرعون وعلى قومه بما أظهره الله سبحانه وتعالى من موسى، يبدو أن الأخ مسلم عنده تساؤل أو إضافة.
حقيقة الشيخ خالد ما ترك لنا شيء، لكن شيخنا كانت مناقشة ومناظرة فرعون لموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم هي مناقشة متكبر كما قلت لا بحث عن حقيقة، وهذه رسالة لنا جميعا أن المتكبر يحرم من نور الرسالات. يقول الله عز وجل بعد أن ذكر هذا الحوار بين موسى وفرعون قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، فالمتكبرون يحرمون من نور الرسالات. تعليقكم شيخ.
بالتأكيد الكبر أعظم ما يصرف الإنسان على الحق. مسلم، حقيقة الكبر تدور على أمرين اختصرهم النبي صلى الله عليه وسلم: بطر الحق
وغمط
الناس. بطر الحق رده، وغمط الناس احتقارهم، وهاتان الصفتان من أعظم أسباب عدم القبول، لأنك إذا احتقرت شيئا لم تتقبل منه، وإذا رددته لم تأخذ به. ففرعون كان قد امتلأت نفسه كبرا، ولذلك دعا أنه إله العالمين وأنه رب العالمين. لما آمن سحرة فرعون وقالوا لا ضير، بعد أن هددهم لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، أوحى الله تعالى إلى موسى أن يخرج بقومه من مصر، وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون، سيتبعهم من؟ فرعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، جمع كل ما يتمكن من طاقته وبشر أصحابه بالنصر: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني لا تخافوا سنتغلب عليهم وننتصر عليهم، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، نكدوا علينا وأغاضونا وشوشوا على مملكتنا، وإنا لجميع حاذرون، هم قلة ونحن حاذرون، فكيف يكون الخوف من هزيمة تجاههم أو ضرر منهم؟ لكن الله غالب على أمره. يقول الله تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين. هذا الذي جرى أتبعه مشرقين أي إلى جهة الشرق، لأن موسى توجه إلى جهة الشرق فتبعه فرعون. طبعا لما تبعه فرعون بجنده وقضه وقضيضه اقتربوا من موسى وقومه وكانوا ذوي حالا ضعيفة، ليس عندهم قوة ولا قدرة ولا سلاح. تراءى الجمعان، تصور قوم موسى وقوم فرعون بكل ما أوتي من قوة وملك. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، سيدركنا فرعون وينزل بنا سخطه وعقوبته ونكون شرا من حالنا الأولى معه.
فماذا كان الجواب من المؤمن بالله سبحانه وتعالى؟
قال موسى كلا، لا يمكن أن يكون هذا. ليش؟ إيش على إيش تستند يا موسى؟ إن معي ربي سيهدين. الله أكبر، ما أعظم اليقين وأثبت الجنان الذي ثبت الله تعالى به موسى في تلك اللحظة. كلا إن معي ربي سيهدين. طيب ما النتيجة؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل الكبير المهيب. 12 فرق على عدد بطون بني إسرائيل، وكل منهم دخل في طريق ليعبروا وينجوا من موسى وينجوا من فرعون وقومه. وأزلفنا ثم الآخرين، أولئك الذين جاءوا لما جاءوا إلى قال هذا من سحر فرعون، قال فرعون هذا من سحر موسى وسنتبعهم، فدخل مدخل موسى وقومه. قال جل وعلا وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية، آية عظيمة وبرهان كبير على قدرة الله ونصرته لأوليائه وعباده وأن العاقبة للمتقين. إن يقول الله جل وعلا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. مشهد غرق موسى ما غرق فرعون لما أنجى الله موسى وقومه، شهدوا فرعون في وسط اللجة والبحر تلتطم عليه الأمواج وتنطبق عليه جبال الماء حتى أغرق. حاول أن يخرج من كبره فيقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فجاءه الجواب من رب العالمين بعد أن أطبق عليه الماء وعاين الموت. قال الآن يحصل الإيمان، ما ينفع، وهذا استفهام استنكار. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فمات على تلك السجية الكافرة، لم يقبل منه إيمان، بل نجاه الله تعالى ببدنه، وننجيك اليوم ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فكان آية وعبرة لمن خلفه آية. هل هو إلى الآن؟ الجواب الظاهر أن موسى أن فرعون بقي فرآه بنو إسرائيل، أما أنه بقي إلى يومنا هذا فالله أعلم به.
جميل. ويبدو أن الكبر استمر معه في خالد حتى آخر رمق، فقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. نعم. ولم يقلها مباشرة آمنت أنه لا إله إلا الله سبحانه. صحيح. وتعالى. إذن شيخ خالد أنا أشكرك على هذه الكلمات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها. فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح في برنامجنا الدائم، شكرا جزيلا لك. أيضا أشكر أخي مسلم السحيمي على مداخلاته. الشكر يمتد لكم مشاهدين الكرام على طيب مشاهدتكم ومتابعتكم لنا من هذه السلسلة، من سلسلة حلقات برنامج قصة نبي. نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمن الله.